بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التربية الوطنية للصف الثاني الثانوي بنين،
الشريط الثاني،
صفحة 41 الفصل الدراسي الثاني، صفحة 42 الوحدة الرابعة ترشيد الاستهلاك. الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1- يميز بين العادات الإيجابية والسلبية في الإنفاق. 2- يضع خطة معتدلة لإنفاقه الخاص خلال شهر في ضوء ما درسه. 3- يعي ضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء. 4- يشارك في توعية المجتمع بأهمية الترشيد في الاستهلاك. 5- يقدر جهود الدولة في الإنفاق على تأمين خدمات الماء والكهرباء. صفحة 43 الدرس الأول ترشيد الاستهلاك. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإسراء 29. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأعراف 31. المتأمل في مبادئ الإسلام وتعاليمه يجدها تسعى إلى إرساء قيم الاعتدال والوسطية في كل مناحي الحياة وفي جوانب السلوك البشري، سواء في علاقة العبد بربه أو علاقته بالناس أو علاقته بالأشياء الأخرى، فلا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار. والمسلم مدعو أيضا إلى التصرف برشد ومسؤولية فيما سخر له ووهبه الله من خيرات في هذه الدنيا، لأنه مسؤول عنها، فعليه أن يتجنب الإسراف والتبذير في كل شؤون الحياة. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراء 27. ولقد من الله تعالى على هذه البلاد بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أبرز هذه النعم ما أوجده الله في أراضيها من ثروات هائلة أدت إلى توفير عائدات مالية ضخمة على البلاد، فحدثت طفرة مالية طغت على اتجاه بعض الأسر في الإنفاق، مما أدى إلى حدوث تغيرات سريعة في أساليب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، نتج عنها وجود بعض العادات السيئة في الإنفاق التي نهى الإسلام عنها. وترشيد الاستهلاك مظهر سلوكي حضاري يجب على المواطن أن يسلكه، لأن مظاهر التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة لاستثمار الموارد الاقتصادية ينبغي أن يقابلها استهلاك راشد لمنتوجات هذه التنمية وخدماتها. العادات السيئة في الإنفاق: هناك بعض العادات السيئة في الإنفاق نشاهدها في مجتمعنا بعد ارتفاع مستوى الدخل للمواطن السعودي، ومنها ما يلي. صفحة 44 ألف: الإسراف في حفلات الزواج وإقامة الولائم. باء: المبالغة في المأكل والمشرب والملبس. جيم: تقليد الآخرين في طريقة الاستهلاك بإسراف، سواء في المسكن أو المركب أو غير ذلك. نشاط: 1- أخي الطالب، ناقش مع معلمك بعض العادات الجيدة في الإنفاق. ألف، ب، جيم، دال، هاء: صيانتك لسيارتك باستمرار واستخدامها بطريقة سليمة يزيد من عمرها الافتراضي. وأخيرا أخي الطالب، اعلم أن الاعتدال في الإنفاق يعكس مدى وعي الإنسان وتمسكه بأمور دينه، فيقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. سورة إبراهيم آية 7. والمبالغة في الإسراف والتبذير، سواء في موارد أسرتك أو وطنك، فيه إساءة لخطط التنمية وهدر للأموال العامة والخاصة التي قد تحتاج إليها مستقبلا. أخي الطالب، حاول أن تسهم في توعية أقرانك وأسرتك بضرورة الترشيد في الإنفاق والتخلص من تقليد الآخرين والابتعاد عن الطرف المذموم الذي يؤدي إلى هدر طاقات الأمة. 2. أورد في السطور التالية خطة قمت بها أو تعتزم القيام بها لترشيد إنفاقك على أدواتك الشخصية. صفحة 45، الدرس الثاني، الترشيد في استخدام المياه. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الأنبياء آية 30. الماء من أهم المصادر الطبيعية التي تلزم الحياة البشرية، وتعد المياه في المملكة بحكم ظروفها المناخية والبيئية أكثر الموارد الطبيعية أهمية، وتعد ندرة المياه العذبة في المملكة من بين أهم المعوقات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتصنف مصادر المياه في المملكة إلى 3 أصناف هي: 1. المياه الجوفية، 2. المياه السطحية، 3. مياه البحر المحلى. وقد أدت الزيادة الكبيرة في الطلب على المياه سواء فيما يتعلق بالقطاع الزراعي أو الاستعمالات المنزلية والصناعية الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة ومعدل استهلاك الفرد، أدى ذلك إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض كميات المياه التي تستهلكها الزراعة، وكذلك الترشيد في استخدامها بالنسبة للاستخدام المنزلي. وتقوم حكومة المملكة العربية السعودية بجهود جبارة في تأمين المياه العذبة للسكان في كافة أرجاء المملكة، فأنشأت عددا من المحطات لتحلية مياه البحر وإيصالها إلى المدن الرئيسة، فقد بلغ عدد محطات التحلية حوالي 30 محطة، بلغ إنتاجها حوالي 3.35 من 100 مليون متر مكعب يوميا عام 1424 هجرية، كما قامت بحفر العديد من الآبار في الأعماق السحيقة وتمديد شبكات المياه للسكان وإنشاء أكثر من 200 سد للمحافظة على منسوب المياه. وقد صرفت الدولة على المشاريع المائية الشاملة حوالي 17 مليار ريال، وتقدر نسبة مياه التحلية بحوالي 60% من مجموع احتياجات المملكة من المياه العذبة، ولا زالت الدولة تواصل مشاريعها العملاقة في تأمين المياه العذبة والاستمرار في صيانة هذه المشروعات. صفحة 46، لذا ينبغي علينا نحن المواطنين أن نقدر جهود الدولة في هذا المجال من خلال عدم الإسراف في استخدام المياه واتباع الوسائل الحديثة في الترشيد في استخداماتها، لأنها ثروة غالية وباهظة الثمن. إن الترشيد في استخدام هذه الثروة واجب ديني ووطني، فضياع قطرة في كل ثانية يؤدي إلى إهدار حوالي 48 ألف لتر ماء سنويا. وفيما يلي عرض لبعض مظاهر الإسراف في استخدام المياه: ألف، ترك الصنابير مفتوحة في المنزل أو المسجد أو المدرسة، ب، غسل السيارات بالمياه العذبة، جيم، المبالغة في استهلاك كميات كبيرة من المياه في الغسيل والاستحمام، دال، ري الحدائق المنزلية بواسطة صنابير تستهلك كميات كبيرة من المياه. نشاط: ألف، أخي الطالب، ناقش مع معلمك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها في ترشيد استخدام المياه، التي منها: واحد، المحافظة على فتح الصنبور بدرجة معتدلة تفي الغرض وإغلاقه جيدا بعد الانتهاء منه. 2. استخدام أساليب الري بالتنقيط في سقي الحدائق المنزلية، وهناك أساليب أخرى أذكر بعضها. 3. 4. 5. فحص شبكات المنزل والتأكد من عدم وجود أي تسرب. صفح 47، 6. حاول الحصول على بعض النشرات الصغيرة التي تصدرها مصالح المياه لربات البيوت لوضعها في مكان بارز من مطبخ المنزل. ب، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية مع تصحيح ما تراه خاطئة: 1. استخدامي للمياه بشكل معتدل يضمن استمرار تدفقها. 2.
لا أشعر بأي إزعاج عندما أرى صنبور الماء قد ترك مفتوحا. 3- المبالغ الرمزية التي تحصل عليها الدولة تعد سببا في إسراف الناس في استخدام المياه. 4- أشعر بالفخر والاعتزاز لما قامت به الدولة من مشاريع لتأمين المياه. 5- أرى أن التوعية في وسائل الإعلام ضرورية جدا لترشيد استهلاك المياه. جيم: تابع حملة التوعية التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء سنويا عبر وسائل الإعلام لترشيد استهلاك المياه وسجل مقترحاتك. صفحة 48. لدينا بعض الرسوم البيانية. في الرسم الأول مقارنة تبين القيمة المدفوعة من قبل المستهلك لكمية 200 متر مكعب يعني 200 ألف لتر في العالم بالريال السعودي، ولاحظ ما يدفع المستهلك للمياه في المملكة بأنه أقل قيمة مقارنة بما يدفعه أي مستهلك في العالم. يعني مثلا في برلين نجد أنه يدفع 1458 ريال طبعا، وفي لندن ما يعادل 825 ريال، في باريس 652، في سان دييغو 491، في ملبورن 446، لوس أنجلوس 438، في البحرين 243، تورنتو 228، عمان 228، في بيونس آيرس 225، في بيونغ يانغ 86، وفي الرياض 18 ريالا. وبرغم ندرة المصادر المتوفرة للمياه بالمملكة، فالمستهلك للمياه بالمملكة يعتبر ضمن أعلى النسب العالية. لاحظ في أمريكا 666 لتر في اليوم، في كندا 431 لتر، في السعودية 286 لتر، في إيطاليا 228، هولندا 166، فنلندا 155، فرنسا 151 لتر، الدنمارك 136، وكذلك بريطانيا 130 لتر في ألمانيا، وفي بلجيكا 118 لترا، وفي النمسا 100 لترات، وفي اليابان 99 لترا. وهناك رسم آخر يمثل توزيع نسب الاستهلاك للمياه المستخدمة للأغراض المنزلية. لغسيل الملابس 21.7%، الاستحمام 15.8%، صنبور ماء 16.7%، تسرب 13.7%، استخدامات منزلية 2.2%، حمامات 1.7%، غسيل الأطباق 1.4%. الآن صفحة 49، الدرس الثالث، الترشيد في استخدام الكهرباء. وأمامنا صورة لمنزل فخم تحته سؤال يقول، طبعا المنزل يبدو وأنه مضاء من الخارج بالعديد من الأنوار الكهربائية، فيسأل المؤلف ويقول: هل يحتاج هذا المنزل كل هذه الإضاءة؟ وماذا تقترح على أصحاب المنازل لترشيد الكهرباء؟ الكهرباء نعمة أنعم الله بها علينا، وهي تعد حاليا عصب الحياة الحديثة، وتعد سمة مميزة للدول المتطورة اقتصاديا، فهي أقل أنواع الطاقة تلويثا للبيئة، وأكثرها مرونة في الاستعمال وسهولة النقل والتوزيع، وتعد مدخلا رئيسا لقطاعات الاقتصاد، وعاملا معززا للإنتاجية ولمستوى المعيشة ونوعية الحياة. وتقوم الدولة بجهود مشكورة في تأمين الطاقة الكهربائية بصفة مستمرة، فقد أنفقت بلايين الريالات على إنشاء المحطات وإيصال الطاقة إلى مدن المملكة وقراها لينعم المواطن بها. وتواجه شركات الكهرباء في المملكة طلبا متزايدا ومستمرا على طلب الكهرباء، وقد سعت إلى إنشاء المزيد من محطات التوليد لمواجهة هذه الزيادة. صفحة 50، وتعاني هذه المحطات من الضغط المستمر في زيادة الأحمال، وخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة صيفا في معظم مناطق المملكة، ولهذا تدعو شركات الكهرباء بصفة مستمرة إلى الترشيد في استخدام الكهرباء، وخاصة وقت الذروة من الساعة الواحدة وحتى الخامسة مساء، ومن أجل ذلك ينبغي علينا جميعا التعاون مع شركات الكهرباء بترشيد استهلاكنا لنبقى جميعا ننعم بهذه الخدمة المهمة في حياتنا اليومية دون انقطاع. نتائج الإسراف في استخدام الكهرباء: هناك نتائج عديدة لعملية الإسراف في استخدام الكهرباء على مستوى الفرد والدولة، ومنها ما يلي: ألف، إهدار الأموال الخاصة. ب، تبديد ثروة البلاد. جيم، التسبب في انقطاع التيار. دال، تأخير وصول الطاقة الكهربائية عن مشتركين جدد. هناك نتائج أخرى أذكر بعضها: نشاط. واحد، ناقش مع معلمك بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها الترشيد في استخدام الكهرباء، ومنها: ألف، ضبط ترموستات المكيف على درجة متوسطة. ب، عدم ترك جهاز التكييف يعمل دون وجود أحد في المكان بحجة تبريده. هناك إجراءات أخرى أذكر بعضا منها. صفحة 50. 1 2 3 4 4، تجنب تشغيل بعض الأجهزة أثناء وقت الذروة من الساعة 1 بعد الظهر في فصل الصيف إلى 5 مساء. 2، ناقش مع معلمك نشرات شركات الكهرباء التي توضح مدى استهلاك الأجهزة الكهربائية المختلفة، وحاول تقليص عمل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع. 3، ناقش مع معلمك شرائح تسعيرة شركات الكهرباء في المملكة، يعني تضع بها جدول فيه 3 أعمدة: في العمود الأول كمية الاستهلاك، في العمود الثاني المبلغ بالهللات، وفي العمود الثالث المبلغ بالريالات. أخي الطالب، احرص على ترشيد استخدامك للطاقة الكهربائية وشارك في توعية أسرتك وأقرانك بذلك. صفحة 52، التقويم. السؤال الأول: قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإسراء، آية 29، اشرح هذه الآية بإيجاز. السؤال الثاني: ماذا ينتج عن الإسراف في استخدام الكهرباء؟ السؤال الثالث: ألف، صف شعورك وأنت ترى كميات كبيرة جدا من الأطعمة يقذف بها في حاويات النفايات بعد الانتهاء من مناسبات الزواج أو الولائم. ب، ما هي الحلول التي تراها مناسبة لعلاج هذه الظاهرة؟ السؤال الرابع: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: 1، الترشيد في استهلاك الكهرباء من شكر النعم. 2، من الأخطاء التي يقع فيها البعض ترك جهاز التكييف يعمل بحجة أن تبقى درجة البرودة في الغرفة عالية. 3، الاعتدال في الإنفاق من الأمور التي حث عليها الإسلام. السؤال الخامس: املأ الفراغات في الجمل التالية مختارا الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 1، ري الحدائق المنزلية بواسطة فراغ يقلل من استهلاك المياه، بين قوسين: الري بالتنقيط، الري بالصنابير. صفحة 53. 2، للمحافظة على معدلات متوسطة في استهلاكنا للكهرباء يجب الحرص على تركيب مكيف فراغ في الصالات المفتوحة غير المحكمة، بين قوسين: سبليت، مركزي، صحراوي. 3، استخدام الفرن الكهربائي يستهلك طاقة كهربائية فراغ، بين قوسين: عالية، متوسطة، قليلة. 4، مجموع ما صرفته الدولة على مشاريع المياه والسدود بلغ أكثر من، بين قوسين: 17,727,000,700,000,000. صفحة 54، الوحدة الخامسة: الأسلوب العلمي في حل المشكلات. أهداف الوحدة: يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن: 1، يعرف مفهوم الأسلوب العلمي. 2، يعرف خطوات أسلوب البحث العلمي. 3، يتعرف على المكتبات ومراكز المعلومات في المملكة. 4. يستطيع دراسة مشكلة ما بمستوى معقول في المنهجية العلمية. صفحة 55. الدرس الرابع: الأسلوب العلمي في حل المشكلات، مفهومه وخطواته. تمهيد: تزايدت صور العلاقات بين أفراد المجتمع، وتزايدت المشكلات التي يعاني منها، وبرزت الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حلول ناجحة لما يواجهه المجتمع من مشكلات. فهل تحل المشكلات بالنظرة الضيقة؟ أو هل تحل المشكلات بجعلها حقلا للتجارب؟ إن هناك أساليب علمية تسهم في الوصول إلى حلول جيدة لكثير من المشكلات. وفي هذه الوحدة سنحاول التعرف على بعض جوانب الأسلوب العلمي في حل المشكلات. مفهوم الأسلوب العلمي هو طريقة أو محاولة منظمة يمكن أن توجه لحل مشكلات الإنسان في مجالات متعددة. خطوات البحث العلمي: للبحث العلمي خطوات عدة، سنقتصر في هذا المستوى على الآتي: 1. تحديد المشكلة. 2. وضع الفروض. 3. جمع المعلومات لاختبار الفروض. 4. النتائج والتوصيات. ويمكن الرجوع إلى كتب البحث العلمي لمن يرغب التوسع والاطلاع على خطوات أخرى متقدمة ومناهج البحث الممكنة. انتهى. أولا، تحديد المشكلة. 1. معنى المشكلة. أي العبارات التالية يصلح لتحديد معنى كلمة مشكلة؟ ألف: هي فجوة بين أمرين، أحدهما مرغوب والآخر موجود، يعني أمر واقع. ب: هي حاجة لم تشبع، أو وجود عقبة أمام إشباع حاجاتنا. صفحة 56. جيم: هي موقف غامض لا تجد له تفسيرا محددا. دال: هي أمر افتراضي غير موجود في الواقع. ها: ما ورد في الفقرات ألف وبه ودال. واو: ما ورد في الفقرات ألف وبه وجيم. 2. مصادر الحصول على مشكلة. لكي تقوم بدراسة علمية فإنه لا بد لك من الحصول على مشكلة تستحق الدراسة وتستحق ما سيبذل في دراستها من جهد ومال ووقت. فأي الطرق التالية تعد مصدرا للحصول على مشكلة؟ ألف: الخبرة العملية. ب: القراءات والدراسات. جيم: الدراسات والأبحاث السابقة. دال: جميع ما سبق. 3. صياغة المشكلة. هناك طريقتان لصياغة المشكلة، وهما: ألف: صياغتها بعبارة لفظية تقديرية، مثل: علاقة الصحبة السيئة بالتدخين بين طلاب الصف الثاني الثانوي. ب: صياغتها عن طريق السؤال، وهذه طريقة يفضلها معظم العاملين في ميدان البحث العلمي، مثال: ما أثر الصحبة السيئة في وجود التدخين بين طلاب الصف الثاني الثانوي. صفحة 57. نشاط: 1. ناقش مع معلمك كيفية توظيف الخبرة العملية للحصول على مشكلة تستحق الدراسة. 2. اجعل الموضوعات التالية على صيغة مشكلات بحثية وفق ما مر بك في صياغة المشكلة. الموضوع الأول: الذكاء وتأثيره في التحصيل الدراسي. الموضوع الثاني: التعصب الأعمى والروح الرياضية، مثال: الأمراض المعدية والانحراف. لاحظ صياغة المثال ثم سر على نهجه. ألف: صياغته بعبارة لفظية تقديرية، نقول: علاقة الانحراف بالأمراض المعدية. ب: صياغته على هيئة سؤال، نقول: ما أثر الانحراف في الإصابة بالأمراض المعدية؟ الموضوع الأول: ألف: الصياغة اللفظية التقديرية. ب: صياغته على هيئة سؤال. الموضوع الثاني: ألف: الصياغة اللفظية التقديرية. ب: صياغته على هيئة سؤال. صفحة 58. الدرس الخامس: يتبع الأسلوب العلمية في حل المشكلات. ثانيا: وضع الفروض. الفروض هي حلول ممكنة وإجابات محتملة لأسئلة البحث تكون قابلة للبحث والدراسة والقبول والرفض. ثالثا: جمع المعلومات لاختبار الفروض. بعد أن تتوفر لدى الباحث حلول ممكنة ينطلق منها ليجمع المعلومات حولها ويفحصها بموضوعية، أي بدون تحيز مع أي فرد، ثم يحدد نتيجة الاختبار. رابعا، النتائج والتوصيات هي خلاصة البحث، حيث يحدد الباحث الفروض التي قبلها نتيجة للبحث والتي ظلت قائمة على اعتبارها حلولا للمشكلة، ويحدد الفروض التي رفضها لعدم تأييد ما جمعه من معلومات وبيانات لها. نشاط: 1. عاد رجل من إجازته فوجد حديقته قد خربت، أخذ يفحص الحديقة فوجد السور مكسورة والزهور قد سقطت على الأرض والقوائم قد اقتلعت، وبينما هو يبحث عن تفسير لهذه الوقائع خطر بفكره أن أطفال الجيران ربما يكونون قد خربوا الحديقة عامدين، أو أن حديقته ربما دمرتها عاصفة عنيفة. سأل الرجل عن الأطفال عندما كان في إجازته هل هم في البيت أم لا، وبالتحري تبين أنهم كانوا في معسكر بعيد أثناء إجازته. راجع الصحف فوجد أن هناك تقريرا عن عاصفة خربت بعض الحدائق في الحي الذي يسكنه، ثم شاهد جارا له فأخبره بأنه شاهد البرد ورياحا شديدة يقتلعان نباتات الحديقة. صفحة 59. ناقش مع معلمك القصة السابقة ثم استخرج منها ما يلي: ألف، مشكلة الدراسة. باء، فروض الدراسة. 1. 2. جيم، جمع المعلومات لاختيار الفروض. دال، الفرضية غير الصحيحة. هاء، الفرضية الصحيحة. واو، نتيجة الدراسة. 2. طبق بإشراف معلمك الخطوات السابقة على موضوع العلاقة بين الانحراف والأمراض المعدية. صفحة 60. الدرس السادس: تقدير العمل الفكري والإبداعي. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة آية 11. للعلم مكانة مرموقة في الإسلام، بدليل أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحث على القراءة، وهي بوابة العلم الفسيحة، كما أقسم سبحانه وتعالى بالقلم، وهو لا شك أداة من أدوات تحصيل العلم، ولا يقسم الله تعالى بشيء إلا لعظمته وعلو شأنه، كذلك فلأهل العلم رفعة على غيرهم كما نصت الآية السابقة، لذا خصصت الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية لتكريمهم وتقدير إنتاجهم. مراكز المعلومات والمكتبات في المملكة العربية السعودية: يوجد في المملكة العديد من مراكز المعلومات والمكتبات المتعددة، ومنها: ألف، مكتبة الحرم المكي. باء، مكتبة الحرم النبوي الشريف. جيم، مكتبات الجامعات مثل: 1، 2، 3. دال، مكتبة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هاء، مكتبة الملك فهد الوطنية. واو، زاي. صفحة 61. التعلم الذاتي هو قيام الفرد بتحصيل المادة العلمية بنفسه، وجمع المصادر، وتصحيح الاختبار، وتحديد مستواه بنفسه. عرفت مفهوم التعلم الذاتي، وعرفت بعض مراكز المعلومات والمكتبات، كيف تستطيع توظيف ذلك في تعليم نفسك؟ ألف، اكتب في ذلك بحدود 3 أسطر. باء، هل يمكن للحاسب الآلي أن يشارك في تعليمك الذاتي؟ اكتب عن ذلك.
نهاية الوجه الأول.